أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الإشكال الثاني على قاعدة قبح العقاب بلا بيع قد يقال بأنه حتى لو لم تتم قاعدة دفع الضرر المحتمل في الورود على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن هناك قاعدة عقلية ثالثة تصلح للورود على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذه القاعدة هي قبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته فالعقل يحكم بأن كل ما يحتمل فيه المفسدة عليكم السلام فارتكابه قبيح كقبح الإقدام على ما تعلم فيه المفسدة فكما أن الإقدام على ارتكاب المفسدة المقطوع بها قبيح عقلا كذلك الإقدام على ما تحتمل فيه المفسدة قبيح عقلا عليكم السلام وبالتالي فالتحريم المشكوك كحرمة الدخان مثلا المشكوكة يترتب على مخالفتها المفسدة ولو على سبيل الاحتمال ومع احتمال المفسدة في شرب الدخان يحكم العقل بقبح شربه ولذلك ذهب الشيخ الطوسي في عدة الأصول إلى أن الأشياء على الحظر أو الوقف لأن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة وبلا إشكال أن ارتكاب المشكوكات الحرمة يحتمل فيه المفسدة فيحكم العقل بالقبح وبالتالي يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان لأن حكم العقل بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة يعتبر به بيانا، ومع كونه بيانا لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن البيان موجود. هذا الإشكال الثاني من طوس شيخ الطوسي. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا نسلم بحكم العقل بقبح الإقدام على ما تحتمل فيه المفسدة. ويشهد لصحة ما قلناه من أن العقل لا يحكم بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة شواهد ثلاثة، ويشهد على ذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول الوجدان، فإننا نرى بالوجدان أننا نقدم على ما نحتمل فيه المفسدة، ولا يحكم ولا تحكم عقولنا بقبح ذلك، فقد يقدم شخص على أكل طعام يحتمل فيه المفسدة أو شرب شراب يحتمل فيه المفسدة، ولا يحكم عقله بقبح ذلك. الشاهد الثاني مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، فعند مراجعتنا للعقلاء على مختلف دياناتهم ومللهم لا نجدهم يحكمون بقبح الإقدام على ما فيه احتمال المفسدة، بل يقدمون على ارتكاب ما يحتمل فيه مفسدة. الشاهد الثالث إذن الشارع الأقدس بالإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة، ولا يمكن أن يأذن الشارع بارتكاب القبيح. فقد قال الشارع كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. وقال أيضا الناس في سعة ما لا يعلمون، وإلى غير ذلك، فرخص في ارتكاب المشكوكات مع أنه يوجد احتمال المفسدة، ولا يمكن أن الشارع يرخص في القبيح. إذن فلا يحكم العقل بقبح الإقدام على ما فيه احتمال المفسدة، إنما يحكم بقبح الإقدام على ما يعلم بوجود مفسد فيه. إذن سامحنا يا شيخنا الطوسي، فوجدانك يختلف مع وجداننا، وجنانك يختلف عن جناننا. طبق العبارة، إن قلت إيه؟ مولاي بنج إن شاء الله لكلام الشهيد الصدر حق الطاعة وإنه صحيح لو غير صحيح. هل نبني على حق الطاعة؟ نبني على قبح العقاب بلا بيان؟ نبني على دفع الضرر المحتمل؟ بنجي جايينك للشهيد الصدر وش موقفه من قبح العقاب بلا بيان؟ بنفصل الكلام. جلسنا عند دراسة الكفاية 3 أيام فقط في حق الطاعة، يناقش الأستاذ حق الطاعة الذي قال به الشهيد الصدر تام أو غير تام. إن قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء على الحظر أو الواقع. هذا مبنى ترى الشيخ الطوسي مبنى أن الأصل في الأشياء الحاضر لا قبح العقاب بلا بيان إلا أن يقوم دليل شرعي، وقام الدليل الشرعي صرح بذلك في العدة. هذا إن قلت، قلت استقلاله يعني العقل بذلك يعني بقبح الإقدام على ما يحتمل المفسدة ممنوع، ويشهد لذلك شواهد 3 والسند. السند مو لبالك السند إنسان اسمه السند، لا يعني المستند الشاهد. شاهد الأول الوجدان، الثاني مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان. الشاهد حيث إنهم يعني أهل العقلاء لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه أو يعاملون مع معاملة ما علم مفسدته. كيف؟ هذا الثالث وقد أذن الشارع بالإقدام عليه حيث رخص رفع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال هل هم جر ولا يكاد يأذن الشارع بارتكاب القبيح. لو هذا قبيح ما أذن لك الشارع في ارتكابه. فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن حكم العقل بالقبح تعليقي، وإذا كان تعليقيا فلا مانع أن الشارع يرخص ولا يكون الشارع قد خالف الحكم العقلي، لأن من الأصل حكم العقل بالقبح تعليقي لا تنجيزي حتى نقول ما يمكن أن الشارع يرخص في ارتكاب القبيح. فالعقل يقول يقبح ارتكاب ما يحتمل المفسدة إلا إذا رخص الشارع فلا مانع من ارتكابه. يصير سبحان الله يصير هذه المشكلة. كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي هذا الوجدان، كل ذاك يقول وجداني قبح العقاب بلا بيان، ذاك يقول وجداني الاحتياط، هذا يقول وجداني دفع الضرر المحتمل، وهذا يقول وجداني مكشن، وجداني ما عندي وجدان، ما عندي محتار ما ادري بشيء. هذا وجداني فتشت ما شفت شيء، متوقف يعني شو نسوي؟ ما الحل؟ لا هذا يعني هكذا قيل الوجه الانسب. هذا محتمل أيضا، ممكن يجي وجوه يعني إشكالات ستذكر الآن على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إيه هذا هو شلون يحاصرك مولاي؟ شلون يحاصرك يخليك ما تشكل؟ وهذا وجداني بحث خلاص أتناقش في وجدانياتي، أمر بديهي واضح. إذا تناقش معناته في خلل في وجداني، هذا الذي يريد قوله. وجدان جمعي ووجدان شخصي، هذا من المصطلحات الحداثية يا مولاي. الوجدان الجمعي الوجدان الشخصي يصلح موضوع مولاي شهر رمضان. خوش يعني الوجدان بعد لا يختلف، وجدان جمعي وجدان، كل الوجدان شخصي، كل ووجدانه. ولذلك حتى الشهيد الصدر في حق الطاعة قال وليس لدينا دليل إلا الوجدان. بعد لا تناقشني تقول لي قبح لي قبل أبن، قال ما عندي دليل على حق الطاعة، صرح قال ما عندي أي دليل إلا وجداني. أنت وجدانك خلاف ذلك براحتك مولا، لكن أنا وجداني مقدس. يقول احتياط، أنت وجدانك دون هذه المرتبة من القداسة. يقول قبح لي قبل أبن. على كل حال، الإشكال الثالث، وهذا الإشكال ذكره السيد الروحاني في المنتقى. طبعا ليش واحد يقول طلعتنا الآن من الكتاب؟ أقول لك هذه لأنه خلاص، حتى خلاص تتبع عندك الرؤية في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد خلاص ما رايح تجي لك هالقاعدة إلا في البحث الخارج، انتهى ولازم تحسم قرارك الآن مولاي في المسألة. وهذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفعك حتى في المنابر، في علم الكلام، علم الأصول، في ميادين مختلفة، فلا بد تعرف تامة أو غير تامة. إذن الإشكالان الأولان اتضح غير تامة. الإشكال الثالث ما ذكره السيد الروحاني في منتقى الأصول كما في الجزء الرابع الصفحة 440 و441، وحاصله بأن العقاب الأخروي فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول أن العقاب من باب تجسم الأعمال، إنما هي أعمالكم ترد إليكم كما تقول الرواية، أو كما تقول الآية إنما تجزون ما كنتم تعملون. فعملك هذا أصلا هو عملك، صلاتك هذه حرية، صومك ولد مخلد، تسبيحتك شجرة، صدقتك لحم طير مثلا مما يشتهون وهلم جرى. نعم. الرأي الثاني أن العقاب الأخروي من باب الأثر الوضعي، من باب الأثر الوضعي للمعصية، فهو كالموت المسبب عن السم القاتل، فمن شرب سما قاتلا مات. من ارتكب الحرام ترتب عليه أثر وضعي لا محالة منه، وهو العقاب. الرأي الثالث هو أن العقاب فعل اختياري من الحق جل جلاله، وليس من قبيل تجسم الأعمال، وليس من قبيل الأثر الوضعي، بل هو فعل اختياري من الله سبحانه وتعالى من باب الوعد على أن من يخالفه يعاقب. إذن فهناك آراء ثلاثة في العقاب، وبناء على الرأي الأول وهو تجسم الأعمال، والرأي الثاني وهو الأثر الوضعي، لا معنى للحكم بقبح العقاب بلا بيان، لأن القول بقبح العقاب بلا بيان فرع كون العقاب اختياريا وهو ليس اختياريا، فلا معنى لأن نحكم بأن العقاب من دون بيان قبيح، بل العقاب من باب تجسم الأعمال هذا عمل الإنسان، أو من باب الأثر الوضعي. وأما على الرأي الثالث وهو أن العقاب من باب الوعد الإلهي، فهنا يأتي البحث أن العقاب قبيح أو ليس قبيحا. لكننا لا نعلم بطبيعة النظام الأخروي، وأن العقوبة في الآخرة بأي ملاك، هل بملاك التأديب، هل بملاك التشفي، هل بملاك الكمال، أو بأي ملاك آخر. فلا نعلم بالملاك للعقوبة في الآخرة، ولا يمكن أن يكون بملاك التأديب، لأن التأديب إنما يتصور في الدنيا التي فيها عمل، أما الآخرة فلا عمل فيها. ولا يمكن أن يكون بملاك التشفي، لأن الله سبحانه أجل من أن يتشفى بتعذيب عبيده. فلا نعلم بسر وملاك العقوبة في الآخرة، فمع عدم علمنا بالملاك كيف يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، مع أنه لم يعرف ملاك العقوبة في الآخرة. إذن فلا يمكن للعقل حينئذ الحكم بقبح العقاب بلا بيان، لأنه قد يكون العقاب من باب تجسم الأعمال، قد يكون من باب الأثر الوضعي، وهذا بعد ما يجي فيه بحث قبح العقاب بلا بيان، وقد يكون من باب الوعد الإلهي، لكن ما نعرف الملاك حتى نحكم بالقبح. وهذا مر عليك وين؟ في أي بحث ذكرنا هالكلام للمنتقى؟ في القاض، وبالخصوص في التجري، هل المتجري يستحق العقاب أو لا؟ هناك قال السيد الروحاني أصلا شفتهم العقل حتى تقول أن المتجري يستحق العقاب. هذا طبعا كلام السيد الروحاني. الإشكال الثالث يا مولا، إيه هو يقول لك أصلاً حتى في المقطوعات، مو الأحكام ظاهرية، الأحكام الواقعية في المقطوعات أصلاً ما ندري، ما يحكم العقل بشيء. يقول العقاب يكون من باب أن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه يعاقب، مو أنه العقل يقول هذا الذي ما صلى، هذا الذي ما صام يعاقب. يقول أصلاً العقل ما يقدر يحكم حتى في التكاليف المقطوعة، المقطوعة نقطع بوجود تكليف، يقول عقلك أصلاً ما يحكم بقبح العقاب، باستحقاق العقاب.
إيه؟ فكان أثر وضع.
إيه؟
فافترضنا لا يستطيع عقل أن يحكم بقبح العقاب بلا بيان.
خوش.
لأن افترضنا لو ارتكب المعصية.
إيه؟
أثر وضع.
إيه؟
من الشارع للترخيص أو سلب الأثر.
خوش.
الكلام
مفروض كلام. إيه؟
فنحن نعرف في أحكام ظاهرية، فكل واحد صار يصلي صلاته غير صحيحة ولكن تزج لها أثر وضع.
إيه نعم. لا مشكلة. فليكن. لكن نحن كلامنا في استحقاق، في عدم استحقاق هذا المرتكب للمشكوك للعقاب. هذا كلامنا، بحثنا. واحد ما يدري هذا حلال أو حرام مرتكبه، هل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ يقول لك ما يقدر العقل يحكم بشيء، ما يقدر يحكم. فلذلك لازم من الاحتياط، لا ترتكب هذا المشكوك فاحتر، لأن ما عندك مؤمن، وعقلك ما يقدر يقول لك يقبح العقاب بلا بيان، لأن العقل ما يدري بالملاك للعقاب حتى يقول لك يقبح، لأن لعل العقاب من باب تجسم الأعمال. هذا شربك يتجسم لك وإن كنت شاك، لكن هذا شربك لهذا الإناء المشكوك سيتجسم يوم القيامة عقربا حية إلى آخر. نستجر بالله. هكذا يقول. الإشكال الرابع ما ذكره الشهيد الصادق، ما ذكره الشهيد الصدر، وهو لا نسلم بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية أو فطرية. من الأصل لا يسلم بالقاعدة، كما ذكر ذلك في البحوث جزء 5 صاد 25، حيث إن أول من صرح بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الوحيد البهاني، ولم تذكر في كلمات الأعلام قبل الوحيد البهبهاني. فكيف تكون حينئذ قاعدة عقلية مسلمة واضحة فطرية؟ فالشيخ الصدوق مثلا إذا راجعنا كلامه كان يستدل على عدم العقاب بالإباحة الشرعية. الشيخ المفيد استدل أيضا بأن الأصل الحظر أو الوقف لا قبح العقاب بلا بيان، وكذلك الشيخ الطوسي، هذا كله كلام الشهيد الصدر. المحقق الحل استدل على الإباحة بالاستصحاب، استصحاب عدم التكليف، وهكذا العلامة الحلي، ولم تكن هذه القاعدة موجودة ومذكورة وملتفت إليها إلا من قبل الوحيد البهبهاني. ثم من جاء بعده صار يبين القاعدة بوجوه مختلفة حتى قربها النائيني بتقريبين والأصفهاني بتقريبين، فصارت التقريبات أربعة مرت عليك في الحلقة. إذن فلا نسلم بأصل هذه القاعدة المدعات، ووجداننا لا يراها من الأساس. سيد الشهيد مولانا، هذا هو تمام الكلام بالنسبة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا لو أردنا أن ندخل أكثر وأكثر في مجال، لكن سنقتصر على هذه الإشكالات الأربعة. إشكالان ذكرهما المصنف، إشكالان من غير المصنف، أنت تأمل تفطن تبصر حتى تصل إلى قرار. تمام؟ إذن فتحصل من كل ما تلوناه أن هناك أربعة أدلة ذكرها المصنف لإثبات البراءة. الأول الكتاب، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثاني السنة، وذكر خمس روايات. الثالث الإجماع. الرابع العقل، وهو قبح العقاب بلا بيان. والذي تم لدى المصنف ما هو؟ أما بالنسبة للآية القرآنية فما تمت لديه، وأما بالنسبة للروايات هذا اللي سألنا، ولا من مجيب يجيبنا، ولا مغيث يغيثنا، ولا سامع يسمع صرختنا، حتى نمنا في غبنتنا. نعم نريد نشوف يعني وين احنا فيه، لان قلت شلي قبضت خمس روايات، وين الرواية اللي تمت عند المصنف مولاي؟ حديث الرفع بس، ما تم عنده شيء. ترى يا سيد فاضل، هذا قال فتأمل فيه، هذا قال فافهم فيه، وهكذا اللي تم عنده وخلص لديه حديث الرفع بس. وأما الإجماع فما قبل به، وأما العقل فسلم به. إذن اللي تم عند المصنف من هالأدلة الأربعة فقط حديث الرفع وقبح العقاب بلا بيان فقط، هذا اللي تم لديه لإثبات البراءة. زين إنه طلع بالنتيجة على الأقل. وأما بحسب ما ذكرنا بالتأمل، الآية تامة الدلالة وحديث الرفع. أما الإجماع، أما العقل، يعني عقل مسكي يا الله. وهناك أدلة أخرى ذكرت لإثبات البراءة ما أشار لها المصنف، بعضها مر عليك حتى في الحلقة الثالثة والثانية. ما الذي مر؟ يلا
ما الذي مر في الحلقات عليكم لإثبات البراءة غير هالأدلة الأربعة ذكره الشهيد الصدر ومذكور في كلمات الأعلام؟ في دليل خامس لإثبات البراءة غير هالأربعة. أحسنت مولاي، الاستصحاب، وأشار له الشيخ الأعظم، وهو استصحاب عدم التكليف، إما في بداية الشريعة إما قبل البلوغ. فإذا شك المكلف في حرمة الدخان أمكن أن يستصحب عدم التكليف فيقول أول الشريعة أول يوم، أول يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول يوم ما في بعد حرمة الدخان، أول الشريعة ما كان الدخان حراما، الآن نشك نستصحب عدم عدم الحرمة، النتيجة البراءة. أو قبل البلوغ ما كان الدخان حراما، بعد البلوغ نشك نستصحب عدم الحرمة. نعم. لا لا مولاي ما يحتاج العدم الأزلي، ما لا هذا مو استصحاب عدم الأزلي، قبل الوجود. استصحاب العدم الأزلي يعني الشيء قبل وجوده، نقول حينما لم يكن موجودا لم يكن متصفا بهذا الوصف، بعد وجودنا شك نستصحب عدم اتصافه، أما هنا لا، حينما كان موجود. أول الشريعة ما كان الدخان حراما، نشك نستصحب عدم الحرمة. أو قبل البلوغ لم يتوجه إلي تحريم للدخان، بعد البلوغ نشك فنستصحب. إذن الدليل الخامس الاستصحاب، إما بلحاظ أول الشريعة أو بلحاظ قبل البلوغ، هذا دليل خامس. اي نعم العدم النعتي. ايش رايك انت مولاي، تام ولا غير تام؟ ها خوب، استصحاب الشبهات الحكمية صحيح لا يجري على المبنى الذي يبني عليه جمع من الإعلام من راقي سيد الخوي وهو تام، لكن هذا استصحاب اللي في الشبهات الحكمية الذي لا يجري إذا كان مثبت، يعني استصحاب بقاء التكليف يعارض باستصحاب عدم الجعل الزاد. أما هنا نحن لا نريد أن نثبت، نحن نريد أن ننفي، نقول ما كان تكليف أنا استصحب العدم، فالذي لا يجري إذا شكل معارضة استصحاب بقاء التكليف مع عدم التكليف الزائد هذا الذي لا يجري، أما هنا ليس استصحاب تكليف. ولذلك حتى السيد الخوي اللي ما يبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقول هذا الاستصحاب جاري ونافذ وتام، لأن الاستصحاب عدم التكليف، ما في معارضة هنا بين المجعول والجعل، نستصحب عدم الجعل نحن. واضح؟ بناء على صلاة الإباحة.
كي
ها الأصل الأصل في الأشياء الحرمة، إذا قلنا صحيح كلامكم، إذا قلنا أن الأصل في الأشياء الحرمة، إذا قلنا مثلا فصحيح نستصحب بقاء الحرمة إذا، لكن ليس تاما هذا الكلام. هذا هو تمام. طبعا في دليل سادس وسابع لن نشير إليها أخ تصارا، لكن ذكرناك ذكرنا لك ما مر عليك، ما مر عليك من باب التذكير ليس إلا. بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الجديد وهو أدلة الاحتياط. خلاص نوي الأصوليين، الآن جات النوبة على الإخباريين. سيد فاضل دير بالك، الآن المحدث البحراني قاعد ويانا، قاعد ويانا، روحه جايب جاي من كربلاء ومدفوع عند الإمام الحسين، توفى عام 1186، والوحيد البهبهاني هم مدفون عند الإمام الحسين، توفى 1206، لكن كان هناك حرب علمية طبعا، مو نفسية ولا لا علمية بين الوحيد البهبهاني وبين صاحب الحدائق، وهناك صارت المعركة بين الأصوليين والإخبار والعوام في ضلال مبين إلا من رحم ربي، كفر هذا كفر وقال هذا ما صلي خلف هذا، وصارت زوبعة عريضة طويلة، خرج منها صاحب الحدائق انصفا بسلام، ما كفر أحد
ولا فسق أحد ولا خدش في عدالة أحد، وحاول يوجه لهؤلاء الذين طعنوا فيه وهجموا عليه، قال بعد هم تكليفهم يرونه هذا، ماذا أصنع معهم؟ وهم عندهم حجة وأنا لي حجة وأنا عندي حجة، وهم معذورون وإن تطاولوا وإن اعتدى وإن 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 وإن، ما نغلط عليهم ولا نسخفهم ولا نجرح في كرامتهم أو نخدش في عدالتهم أبدا. ولذلك كلاهما دفنا عند الإمام الحسين. صاحب الحدق طبعا أراد يغير، كان موصى عند الإمام الحسين، قال بغير أريد النجف، لأن أفضل شيء أن يدفن الإنسان في النجف الأشرف. لكن رأى الإمام في عالم الرؤيا قال الله كل هالمجاورة، آخر حياتك تروح النجف وتتركنا، هيهات هيهات. لا عند الإمام الحسين، قال غير وصيت أن أدفن عند الإمام الحسين وهنيئا. يعني إذا أنت مولاي تندفن عند الإمام الحسين، شنو أعظم من ذلك بعد؟ ولا تندفن والله في سترة ولا في المحرق ولا في رميلة ولا في ما أدري وين، شنو عند الأئمة مولاي؟ اطلبها اطلبها أنك تدفن عندهم صلوات الله وسلامه عليه مجمعين. هذا أفضل مكان أن تدفن فيه مع تلك الأرواح الزاكية، مع تلك الأبدان الطاهرة، إن حرمنا أن نكون معهم في زمان الحضور مع الأسف الشديد، فلا نحرم مع أن نكون معهم في عالم البرزخ وفي عالم القيامة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير ويجعل ما بقي من أيامنا في هذه الحياة الدنيا خيرا مما مضى منها. بحق محمد وآله الطاهرين، تتمت الكلام يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.